الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو الدرس 27 من كتاب الصلاة. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعا فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث فيه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الدعاء والثناء قبل الدعاء، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. لكن الحافظ لم يذكر الحديث في هذا الموطن لبيان هذه الفضيلة فقط، وإنما لبيان مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: لا، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، السلام كما علمتكم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهي زيادة شاذة من طريق ابن إسحاق، بينها ابن القيم في جلاء الأفهام. قال: ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة. القول الأول: ذهب الشافعي وإسحاق إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح من مذهب أحمد. القول الثاني: ذهب أحمد وغيره إلى عدم الوجوب، وهو قول الجماهير، استدلوا على عدم الوجوب بما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وبعضهم ذهب إلى وجوب الدعاء بعد الصلاة على النبي، سيأتي عند كلامنا على حديث فليتعوذ بالله من أربع. وأما الآل، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هكذا يقول نشوان الحميري. لأن بعض الناس يعني يظن أن الآل فقط هم من حرم الصدقة، هؤلاء الآل الذين هم أهل بيته، أما الآل مطلقا فهم الأتباع، آل فرعون أتباع فرعون، وآل محمد صلى الله عليه وسلم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. ساق المصنف الحديث لبيان ما يستحب أن يدعى به بعد التشهد. وكان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى إذا صلى ولده ولم يأتي بهذا الدعاء أمره أن يعيد الصلاة، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الدعاء بعد التشهد مستحب. وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. والاستعاذة من فتنة المحيا مما يلقاه الإنسان من المعاصي والبلايا والرزايا فيستعذ من شرها، فتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وأعوذ بك أن يتخطبني الشيطان عند الموت. وفتنة المسيح الدجال معروف، رجل من اليهود يدعي الربوبية في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وهذا دليل على أن الأدعية تتنوع سواء في الفريضة أو في النافلة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمال: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح، وله شاهد في قول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله، عن عبد الله بن مسعود عند أبي داود وأصله في مسلم، وعن سعد عند مسلم، وعن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن عمار بن ياسر عند مسلم، وعن ابن ماجه وعند ابن ماجه عن أبي موسى، وعن ابن عمر عند النسائي. ولا يصلح في التسليم الواحدة حديث وزيادة وبركاته، قد ذكرت في بعض النسخ لأبي داود وسقطت في بعضها. وروى حديث السلام مجموعة من الصحابة لم يذكر وبركاته، الله أعلم، يعني بعضهم يرى أنها غير ثابتة، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله ذكرها في كتابه الصحيح المسلم. قال ساق المصنف الحديث لبيان كيفية السلام والخروج من الصلاة. وقد عل بعض أهل العلم زيادة وبركاته في السلام. فذهب شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى إلى تصحيحها في التسليمتين في اليمين واليسار، والذي يظهر أن إعلان المتقدمين مقدم على تصحيح المتأخرين. بهذا الحديث احتج الجمهور على أن التسليم واجب في الصلاة. خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال السلام ليس بواجب، وإنما على المصلي إذا قعد قدر التشهد أن يخرج من الصلاة بما ينافيها من قيام أو كلام أو حدث أو أكل أو شرب أو سلام. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب التسليمتين في الصلاة، وذهب الشافعي في القديم إلى وجوب التسليم الواحدة فقط. حديث عائشة أنها تسليم واحدة تقدم أنها محل لا يثبت شيء في هذا الموطن. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34 عن كعب بن عجرة في مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. أما زيادة الطبراني قل هو الله أحد ففيها محمد بن إبراهيم بن العلاء كذبه الدارقطني، فهي زيادة موضوعة. وهذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان الأذكار التي تقال دبر الصلاة. واختلف أهل العلم في دبر الصلاة، فبعضهم يرى أنه قبل السلام، وبعضهم يرى أنه بعد السلام. وبعضهم قال ما كان من الأدعية فهي قبل السلام، وما كان من الأذكار فهي بعد السلام. وأما قراءة آية الكرسي فالحديث صححه شيخنا مقبل رحمه الله، ولأخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري كذلك رسالة رأيتها في تصحيحه. ومن هذه الطريق فيه محمد بن حمير، يعني محمد بن زياد الألهاني، وقد ذكر الحديث الذهبي، ذكر الحديث صاحب الكامل وغير واحد في مناكيره ومفرداته، والله أعلم. قال رحمه الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان تعين تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه قصة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبا متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا وقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه أرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء نحفظها أو لا أحفظها. صلوا كما رأيتم وليصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وهذا دليل على الوجوب، وجوب الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي. رواه البخاري. يعني يكلف الله نفسه لا يسعى، هيصل الإنسان على قدر ما يستطيع، تقول الله ما استطعتم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على وسادة فرمى بها، صل على وسادة فرمى بها، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صح أبو حاتم وقفه وضعفه شيخنا الحيوري. وأما حكم القيام فقد تقدم أنه من الأركان الواجبة، فمن صلى قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته. بل ذهب بعض الشافعية إلى تكفيره إن استحل ذلك. وأما الجلوس لمرض ونحوه فهو جائز. واختلف أهل العلم في هيئة جلوس المصلي قاعدا، فجمهورهم على أنه يتربع، وحديث عائشة ضعيف. وذهب بعضهم إلى أنه يجلس مفترشا كما يفترش بقية الصلوات. فقد جاء في بعض الأحاديث أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا إذا كان يستطيع القيام في النافلة وصلى قاعدا، أما إذا كان لا يستطيع فله الصلاة كاملة. انتهينا من هذا المجلد من هبة السلام، الحمد لله. عندك يا أبا عثمان الحديث من صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. فتعجب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وضع يده على رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عبد الله؟ قال: حدثت أنك تقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأراك تصلي قاعدا. قال: نعم، ولكني لست كأحد منكم. النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا كصلاته قائما، وهذا في حق من قعد في النافلة مع قدرته على القيام. أما العاجز عن القيام فإن الله يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الحديث خرجه البخاري من حديث أبي موسى وفيه إبراهيم السكسكي، لكن له شاهد خارج الصحيح عن عبد الله بن عمرو في شأن المريض، وله شاهد آخر أيضا أظن عن أنس في شأن المريض. نعم، جاء من حديث أيضا عمران أنه نصف صلاة القائم، لكن هذا الحديث حديث عمران فيه نوع كلام، لأن بعضهم ظنه في باب الفريضة، والفريضة يوضحها الحديث الذي ذكرناه، وهذا في النافلة، لأنه اتقى الله ما استطاع. يعني كيف نقول له نصف الصلاة وهو اتقى الله ما استطاع؟ استطاعته أن يصلي جالسا، بذل جهده